تعالى هنا. الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي أو في الدرس الذي قبله عن المحرمات من النساء، وكان ذلك بمناسبة إرادة الإمام مسلم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن أو يدع، ولا يثوم على ثوم أخيه. وقلنا بهذه المناسبة يحسن أن نتعرض لبقية المحرمات، لأن المحرمات ليست فقط الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وإنما المحرمات كثيرات، فمنهن من ثبتت حرمتها أي حرمة الزواج بها بكتاب الله تعالى، ومنهن من ثبت حرمة نكاحها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها من ثبت حرمتها بإجماع أهل العلم، وإن كان هذا الإجماع أيده بعض الأدلة من السنة، وهذه الأدلة لا تنهض على الثبوت والصحة. وعلى أي حال، المرجع في ذلك هو إجماع أهل العلم، وهناك من ثبت حرمتها بالقياس الأولوي. فنقول إن حرمة النكاح من بعض النساء ثبت أولا من طريق النسب، فمن النساء من ثبتت حرمة الاقتران بها زواجا ونكاحا بسبب قرب نسبها، كالأم والأخت والعمة والخالة وغير ذلك. ومن النساء من ثبت حرمة نكاحها بسبب المصاهرة، وهذا النموذج الذي ذكرناه في الدروس الماضية، وهو الجمع بين البنت وعمتها، أو الجمع بين البنت وخالتها، أو الجمع بين البنت وأختها، أي بين الأخت وأختها، وغير ذلك من النساء التي سنعرف تفصيل الأمر فيهن. ومن النساء من حرم نكاحها بسبب الرضاع، فهذه أقسام ثلاثة للتحريم: تحريم بسبب النسب، تحريم بسبب المصاهرة، تحريم بسبب الرضاع. فالمصاهرة هو اقتران الرجل بامرأة أو عقد النكاح عليها، سواء دخل بها أو لم يدخل، سواء دخل بها الرجل أي بنى بها ووطئها أم لم يدخل. ومن قبل قلنا إن النكاح يصدق على العقد في مذهب جمهور أهل العلم، وبعضهم قال العقد هو الوطء، النكاح يعني هو إيه؟ الوطء. والراجح أن النكاح يطلق حقيقة في إيه؟ في العقد لا في الوطء. فما هي المحرمات التي حرمها الشرع بسبب المصاهرة؟ يعني لو أن رجلا تزوج من بيت أو من عائلة وأسرة، فإنه لا بد وأن يكون هناك حقوق وواجبات متبادلة بين أسرة الزوج أو بين الزوج وبين أسرة المرأة. من هذه الحقوق والواجبات أن يعلم الزوج أن له حدودا معلومة لا يتعداها إذا أراد أن يقترن بواحدة من هذه الأسرة مرة أخرى، فهل يجوز له أن يجمع إلى هذه المرأة عمتها، خالتها، أختها، عمتها، أمها، جدتها، جدة أبيها، أم أبيها؟ هل يجوز له ذلك؟ الجواب لا يجوز له ذلك، لكن مما أو ممن ذكرت محرمات على التأبيد وممن ذكرت محرمات على التأقيد، بمعنى أن هذه المرأة لا تكون محرمة عليه أبدا، إنما يحل نكاحها إذا طلق المرأة التي تحته أو ماتت هي، فحينئذ يجوز له أن يتزوج عمتها من بعدها أو خالتها من بعدها أو أختها من بعدها، ولا يجوز له أن يتزوج أمها قط، بمجرد أن عقد عليها لا يجوز له قط أن يتزوج أمها، لأن أمها تحرم عليه أبدا كأمه هو وأخته وعمته وخالته وجدته، لأن أم الزوجة بمنزلة الأم، أم الزوجة بمنزلة الأم من التقدير والاحترام والتبجيل وحرمة النكاح بها، ولكن على سبيل الإجمال نقول إن المحرمات من النساء بسبب المصاهرة أربعة أقسام، القسم الأول أصول زوجته مهما علت تلك الأصول، أصول الزوجة مهما علت هذه الأصول. ولما أنا بقول أصل الزوجة كما أقول أصل الرجل، فأصل الرجل أبوه وأمه وجده لأمه وجده لأبيه مهما على ذلك. وإذا قلت فروع الرجل أقصد الابن، أي ابنه وابنته وابن ابنه وبنت ابنه وابن وبنت بنته وإن نزل. فأقول الأصول دائما تقترن، الأصول مهما علت، لأنها متعلقة بمن فوق، بالأب والأم والجدة والجد وغير ذلك. وإذا قلت الفروع فلا بد أن يلحق بها مهما نزلت، لأنها متعلقة بنتاجك أنت، بابنك وابنتك ونتاج الابن ونتاج البنت وغير ذلك مهما نزل. فالنوع الأول من المحرمات بسبب المصاهرة أصول زوجته مهما علت تلك الأصول، فيحرم عليه الزواج بأمها، يحرم على الرجل إذا عقد على البنت أن يتزوج بأمها، سواء كان هذا الزواج عقد أم وطأ، يحرم عليه الاثنان، وهذا التحريم أبدي. بخلاف ما إذا أردت أن تعقد على الأم، أي على أم البنت، وقد عقدت عليها حقا وفعلا، فهل لك بعد ذلك أن تطلق هذه المرأة وأن تتزوج بابنتها؟ نعم. طيب لو أن الرجل دخل بالأم، فهل يجوز له أن يطلقها لأجل أن يتزوج ابنتها؟ لا يجوز. إذن لا بد أن تحفظ هذه القاعدة، العقد على البنات يحرم الأمهات، احفظ هذا، العقد على البنات يحرم الأمهات، وأما الدخول بالأمهات يحرم إيه؟ البنات. يبقى مجرد العقد على الأم بإمكانك أن تطلق الأم أو تفتح هذا العقد ثم تتزوج مين؟ ابنتها. إيه الحكمة في كده؟ الواحد ممكن يعقد على الأم ثم يرى أن يتزوج ابنتها، وإن الأم في غالب الأحوال إنما ترغب في جلب السعادة لابنتها، وفي الغالب أن الأم لا تحقد ولا تحسد ابنتها، فلو أن الرجل طلقها وتزوج ابنتها لتمنت المرأة أن تكون ابنتها في خير حال وأحسن وضع، فلا بأس بهذا عند الأم، أما البنت فإنها تحقد على أمها إذا تركها الرجل واختار أمها من دونها، فربما وقعت البنت في حقد أمها أو حسدها أو الحسد عليها أو بغضها أو عدم طاعتها وعصيانها وغير ذلك مما يؤدي إلى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، أي عقوق الأم في هذه الحالة. ولذلك أحل الشرع الكريم، أحل الشرع الرحيم بهذا الخلق، أن الرجل إذا عقد على المرأة وأعجبته ابنتها فإنه يترك الأمة ما لم يدخل بها وينكح البنت، بخلاف البنت إذا عقد عليها فقط فإن الأمة تحرم على الزوج حرمة أبدية لأنها بمنزلة أم في هذه الحالة. وإذا كان الأمر غير ذلك فلا شك أن فيه المفسدة، كل المفسدة ما سمعتموه الآن. فيحرم على الزوج أن يتزوج بأم زوجته وجدتها من الأب أو من الأم، وقد دل على ذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، الآية 23 من سورة النساء، وهي آية طويلة قد جمعت معظم المحرمات من النساء، كما قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله غفورا إن الله كان غفورا رحيما. فهذه الآية قد جمعت كثيرا من المحرمات، سواء كان ذلك بطريق النسب أو بطريق المصاهرة أو بطريق الرضاع. فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، كلمة أمهاتكم كلمة عامة، والزوجة التي يحرم الزواج بأصولها هي من عقد عليها بعقد صحيح. فلو أن المرأة كان عقده على هذه المرأة عقد فاسد، هل تحرم أمها على هذا الزوج؟ إذا عقد الرجل على المرأة عقدا باطلا أو فاسدا فهل تحرم عليه أمها أو عمته أو خالته؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الذي يحرم هو العقد الصحيح، هو العقد الصحيح الذي استوفى الأركان والشروط، سواء أدخل بها الشخص أم لم يدخل ما دام العقد فاسدا. وإلا فلا يشترط لتحريم الأم الدخول بالزوجة. وهذا التحريم يعد يصدق على أم الزوجة ويصدق على أم أمها وأم أبيها وسائر جداتها، لأن الأمهات أي لفظ الأم يصدق على الأم المباشرة وغير المباشرة. يعني إذا أنت تزوجت امرأة فيحرم عليك أن تتزوج بأمها وكذلك بجدتها، سواء جدتها لأمها أو لأبيها وما علت من النساء، لأن هذه النساء إنما هي أصول تلك المرأة، سواء كانت أصولها من جهة الأم أو من جهة الأب. وقد روي أن رجلا تزوج امرأة من بني شمخ بن فزارة، ثم رأى أمها فأعجبته، فذهب إلى ابن مسعود فقال إني تزوجت امرأة فلم أدخل بها ثم أعجبتني أمها، أفأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ قال ابن مسعود نعم، قال ابن مسعود نعم، وهو على خلاف ما اتفقنا عليه الآن. فطلقها الرجل وتزوج أمها، فأتى ابن مسعود فسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، لأن ابن مسعود كان مقيما في الكوفة، فلما انتقل إلى المدينة سأل عن ذلك، فقالوا لا يصلح هذا، أي علماء المدينة من الصحابة وغيرهم، قالوا لابن مسعود إنك أفتيت بكذا وإنه مخالف لما عليه المسلمون فإن هذا لا يصلح قط. ثم قدم الكوفة مرة أخرى فأتى بني شمخ فقال أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي عنده، أي أين السائل في ذلك الزمان الذي مضى عن كذا وكذا، فأنا أجزت له أن يتزوج أمها بعد أن يطلقها ففعل، أين هذا الرجل؟ فقالوا ما هذا؟ فقال إني قد أفتيت بكيت وكيت، فقولوا له أن يفارقها أن يفارقها. قالوا كيف وقد نثرت له بطنها، أي كيف وقد افترشت بطنها له؟ قال وإن كانت فعلت فإنه حرام قد حرمه الله عز وجل، فإنه حرام قد حرمه الله عز وجل. لم يستنكف ابن مسعود أن يرجع في فتواه، لأن هذا دين الله تبارك وتعالى وهو متعلق بالحلال والحرام. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري خير لك أن ترجع عن رأيك من أن تتمادى في الباطل، من أن تتمادى في الباطل. وحكى غير واحد من أهل العلم جواز أن يطلق الرجل البنت وأن يتزوج بأمها، وهذا رأي شاذ فاسد عليه مذهب الشيعة، ولا أقول أن جماهير الشيعة على هذا الرأي ولكن بعضهم على هذا الرأي، وهو رأي شاذ مخالف لما عليه جماعة المسلمين. هذا بالنسبة للقسم الأول من المحرمات مصاهرة، وهم أصول الزوجة من أمها وجدتها من أبيها وأمها وغير ذلك. والفرع الثاني أو القسم الثاني فروع زوجته مهما نزل، فروع زوجته مهما نزل. فلو أن رجلا تزوج بامرأة كانت متزوجة من قبل ولها بنات، فما موقف ذلك الرجل من بنات هذه الزوجة؟ فيحرم عليه الزواج ببنت زوجته، يحرم عليه الزواج ببنت زوجته وبنت ابنها وبنت بنتها، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم إن لم تكونوا دخلتم بهن، إن لم تكونوا وهذا شرط، إن لم تكونوا دخلتم بهن، فإذا دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وهذا هو الشرط الوحيد. ولكن هذه الآية فيها مشكلتان، الأولى أن الله تعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم، والشرط الثاني إن لم تكونوا دخلتم بهن. فإذا بنت الزوجة تحرم لأمرين، الأمر الأول أنها ربيبة في حجر زوج أمها، والأمر الثاني أنه قد دخل فعلا بإيه؟ أنه قد دخل فعلا بأمها. ولكن انظروا إن البنت لا يقال عنها ربيبة في حجر زوجها في مدة العقد، وإنما يقال عنها ربيبة بعد البناء وبعد الوطء، أي إذا دخل بها الرجل، سواء كانت في بيت الزوجية أو ليست في بيته. يعني المرأة لا يلزم أن تكون ربيبة في حجري أنها فعلا تربت في بيتي، أي في بيت أمها الذي أنا دخلت بها، وإنما كل بنت لامرأة دخل بها رجل يقال عنها ربيبة فلان، سواء تربت في بيته يعني في حجره أو لم تتربى فهي ربيبة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وبعضهم قال بل لابد وأن تربى في حجره حتى تحرم، والراجح أن البنت تسمى ربيبة وإن لم تكن قد تربت في حجر زوج أمها، وتحرم هذه البنت على زوج أمها بمجرد الدخول بأمها. وأما إذا لم يكن الرجل قد دخل بالأم فله أن يطلق إيه؟ فله أن يطلق المرأة وأن يتزوج بابنتها كما اتفقنا عليه آنفا. كما اتفقنا عليه آنفا. لماذا؟ لأن هذه البنت في هذه الحالة ليست ربيبة للرجل، لأن المرأة لا يقال عنها ربيبة إلا بعد إيه؟ إلا بعد الدخول، أما في فترة العقد فلا يقال عنها ربيبة قط. اتفقنا؟ القسم الثالث من أقسام المحرمات بالمصاهرة زوجة أصوله مهما علوا. زوجة أصوله مهما علوا فيحرم عليه التزوج بزوجة أبيه وزوجة جده من أبيه أو من أمه، يعني يحرم عليه أنه يتزوج سته، صحيح؟ وهذا أمر متفق عليه. ويحرم عليه كذلك أن يتزوج جدة أمه أو جدة أبيه أو جدة جدة أمه وأبيه مهما علوا، مهما علوا. فلا يجوز للرجل قط أن يتزوج أصوله من جهة الأم أو من جهة الأب، وذلك لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. وكان أهل الجاهلية لا يحرمون هذا الزواج وهو نكاح الجدات والأمهات والجمع بين الأختين. كان أهل الجاهلية لا يحرمون هذا النكاح وكانوا يتعاطونه فيما بينهم، فأتى الإسلام وحرم ذلك، وبين الشرع أن أهل الجاهلية كانوا على مثل هذه الخبائث قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ومن كانت عنده امرأة من هذا القبيل فليفارقها وليطلقها، ولا عقوبة عليه، ولا عقوبة عليه. أما في الإسلام فإن من تزوج جدته أو أمه أو أخته أو أحدا من المحرمات فإنه يقام عليه الحد ضربة بالسيف دون أن يستشار في ذلك ولا أن يستتاب في ذلك. وأذكر أنه منذ أربع سنوات أتت تلك المجلة الإلحادية الكافرة هي ومن يقوم على أمرها المسمى برزل يوسف، أتوا بقصة عجيبة جدا من الفيوم، وهي أن أختا تزوجت أخاها عند المأذون بعقد رسمي، ثم لما علم أمرها جاء بها أمام القاضي فأقسمت البنت أنها تحب هذا الزوج جدا وهي غير مستعدة لفراقه قط، ومهما فرق القاضي بينهما فإنها ستعيش معه رغم أن في القاضي ورغم أن في الحكومة بأسرها. انظر إلى هذا التحدي، ومع هذا تجد أن المأذون قد عقد عليهما أو عقد لهما، فهذا المأذون يستحق قبلهما قطع رقبته إن كان يعلم ذلك، إن كان يعلم بأن هذه البنت أخت لذلك الولد الذي تقدم للعقد عليها والبناء بها. فأصول الزوج تحرم عليه سواء من جهة أمه أو من جهة أبيه، والمراد بالآباء هنا هم الأصول، ويدخل فيه الأجداد بإجماع الفقهاء. والعبرة في التحريم هو مجرد العقد الصحيح على البنت، فإذا عقد شخص على امرأة ثم طلقها أو مات عنها قبل الدخول والخلوة فإنها تحرم على أبيه وابن ابنه وإن نزل. وواضح من الآية الكريمة حرمة الزواج من زوجة الأب مطلقا، أي سواء دخل بها أو لم يدخل، لأن النكاح يطلق حقيقة على العقد، ولم يذكر سبحانه وتعالى سوى الآباء لأن إثم الأب يشمل الجد مهما بعد مهما بعد. ولأن زوجة الأب والجد بمنزلة الأم في الاحترام والتقدير فحرم الزواج بها كما حرم بالأم، كما أن التمتع بزوجة الأب بعد أن تمتع بها مما تنفر عنه الطباع السليمة، ولهذا وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه بأنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أما لو كان عقد الزواج فاسدا فلا يتعلق به حرمة المطهرة، لأنه لا يقيد حل المنكوحة وحرمة غيرها فرع لحلها كذلك. الرابع وهو القسم الرابع من النكاح المحرم بالمصاهرة زوجة فروعه مهما نزلوا، زوجة فروعه مهما نزلوا. وما هو فرعي؟ فرعي ابني وبنتي وابن ابني وابن بنتي مهما نزل، أي مهما نزل من الابن وابن الابن وابن ابن الابن وغير ذلك، والبنت وبنت البنت وبنت بنت البنت وغير ذلك مهما نزل، فزوجة فروعه تحرم عليه مهما نزلوا. فيحرم عليه التزوج مثلا بزوجة الابن، هل يجوز لحما أن يتزوج بزوجة ابنه بعد موته أو بعد طلاقها؟ لا يجوز، محرمة عليه أبدا. وكذلك ابن الابن وإن نزل، وابن البنت سواء حدث دخول أم لا، يعني بمجرد أن يعقد الولد على البنت فيطلقها لا يجوز للأب أن يذهب ويطلقها. فإذا عقد الفرع زواجه على امرأة بعقد صحيح حرمت على أصله، أي حرمت على أبيه وجده مهما على. ومن ثم فلا يجوز للأب ولا للجد أن يتزوجها بعد أن فارق الفرع بالطلاق أو الموت. ويدل على ذلك قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم، وزوجتي هي حليلتي، هي حليلتي، فلا تحل لوالدي قط، ولا لوالد والدي، ولا لوالد والد والدي مهما على، بمجرد العقد عليها فضلا عن البناء بها، وفضلا عن ايه؟ وفضلا عن طلاقها. فهنا الله تبارك وتعالى يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم هو احتراز عن حليلة الابن من التبني، وإن كان التبني حرام في الإسلام وهو منسوخ بقول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فكان يدعى زيد بن حارثة، كان يدعى أولا زيد بن من؟ ابن محمد، حتى نزلت هذه الآية ادعوهم لآبائهم، أي انسبوهم لمين؟ لآبائهم، هو أعدل وأقسط عند الله عز وجل وأقوم. فنسخت هذه الآية التبني، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام التبني كذلك. فهذه الآية قالت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، احتراز من حليلة الولد المتبنى، فإنها لو طلقها أو مات عنها فإنها حلال لمن تبناه. وهذا أولا، وهذه الآية كما قلنا منسوخة. وبهذا تكون قد انتهت المحرمات من النساء بسبب المصاهرة. فما هي حكمة تحريم هذه المحرمات؟ الحكمة في تحريم من حرم بسبب المصاهرة أن تلك المصاهرة أوجدت علاقة متينة ورابطة قوية بين الرجل وهؤلاء النسوة تعدل علاقة القرابة النسبية. وإذا كانت كذلك فإن أم الزوجة أو زوجة الأبي تكون لهما منزلة الأم، وإن بنت الزوجة أو زوجة الابن تكون لها منزلة البنت، ويحرم الزواج بهن. ويقول ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة: لو جرت السنة بين الناس أن يكون للأم رغبة في زوج بنتها وللرجل في حلائل الأبناء وبنات نسائهم لأفضى إلى السعي في صب ذلك الرباط. يعني تصور لو أن أما طمعت في زوج ابنها في زوج بنتها، أو أن رجلا طمع في امرأة ولده، إذن لابد أن تخرب الدنيا. نعم الكل الآن يطمع في بعضه لغياب الدين وغياب الوازع الديني وغياب الأخلاق الإسلامية وانتشار المعاصي والفجور ورفع الخوف والخشية من صدور الناس من الله عز وجل وغير ذلك. نجد أن الرجل يطأ سفاحا ابنته وأمه وزوجة أبيه من باب أولى، وأن البنت ترغب في أبيها وفي أخيها وغير ذلك، حتى صارت المعاصي بين المحارم أكثر من وجودها بين الأجانب وهذه بلية عظيمة جدا، ولا يراها المرء إلا من أشراط الساعة وفناء الدهر وإتيان العذاب الذي أخبرنا الله عز وجل به في كتابه الكريم. فنقول إن المرأة لو طمع وإن المرأة لو طمعت على هذا النحو في محارمها فكانت هذه العلاقة أن تنفض وأن تنتهي وأن ينفصم ذلك الرباط أو قتل من يشح به. وإن أنت تسمعت إلى قصص قدماء الفارسيين واستقرأت حال أهل زمانك من الذين لم يتقيدوا بهذه السنة الرشيدة وجدت أمورا عظاما ومهالك لا تحصى. وأيضا فإن الاصطحاب في هذه القرابة لازم، والستر متعذر والتحاسد شنيع، فكان أمرها بمنزلة الأمهات والبنات أو بمنزلة الأختين. ولذلك حرم الله عز وجل هذه النساء لتمتين العلاقة القوية وأواصر الرباط بين الأسرتين، أي بين أسرة الزوج وأسرة زوجته. هناك مسألة تسار بهذه المناسبة، وكثيرا ما يسأل عنها المرء أو الشيوخ يسألون عن هذه المسألة: إذا زنى إنسان بامرأة أهو لم يتزوجها ولم يعقد عليها ولكنه زنى بها، فهل يحق له أن يتزوج أمها أو ابنتها؟ دي مع انتشار الزنا في هذا الزمان، وأن الزنا الآن ليس من الكبائر بل هو عملية رياضية زي لعب الكرة ولعب التنس. هكذا قالت لي امرأة زانية لما حدثتها في جرم هذا الفعل، قالت: يا شيخ انتم بتحرموا كل شيء، هذه العلاقة الجنسية بين الولد والبنت إنما هي مسألة رياضية كلعب الكرة كرة القدم ولعب التنس، وهذا طبعا بركة التغريب وبركة التطبيع مع اليهود والنصارى وغيرهم. فإذا زنى إنسان بامرأة فهل يحق له أن يتزوج أمها أو ابنتها؟ وكذلك هل يجوز لأبي الزاني أو ولده أن يتزوج المزني بها؟ الجواب: الشافعية يرون جواز ذلك. الشافعية يقول لك لو أن رجلا زنى بامرأة فما المانع أن يتزوج أمها أو يتزوج بنتها؟ ما المانع؟ واستدلوا بكتاب الله تعالى وبالسنة المطهرة. أما الكتاب فقوله تعالى: وأمهات نسائكم، نفس الآية التي تلوناها عليكم، وأمهات نسائكم وربائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب يقول لك بي لا هي امرأتي ولا أنا دخلت بها ولا ابنتها التي أريد أن أتزوج بها، هي من الربائب وهذه المحرمات. فالله عز وجل قد حرم أم الزوجة وهذه ليست زوجة إنما هي مزنون بها، حيث أضاف أم الزوجة إلى لفظ النساء، والمرأة لا تكون من نساء الرجل إلا إذا عقد عليها، كما أنه لما حرم الربائب أضافهن إلى النساء المدخول بهن، والمرأة المزني بها لا تكون مضافة إلى الرجل إلا بالنكاح الصحيح، والزنا دخول بلا عقد فلا تثبت به الحرمة. عايز أقول إن الزنا هذا ما هو إلا ماء حرام مهدر لا تثبت به إيه؟ حرمة، لا تثبت به حرمة. وإلا لو قلنا إن الحرمة تثبت بالزنا نقول إن الميراث كذلك يثبت بالزنا، فالبنت من الزنا أي بنت رجل من الزنا بإجماع أهل العلم لا ترثه. ليه لا ترثه؟ لأنها ليست بنتا، ليست إيه؟ بنتا له، أي ليست بنتا شرعية من نكاح، وإنما هي بنت زنا أي من سفاح، فلا يثبت لها الميراث. فقالوا كما أنه لا يثبت لها الميراث فلا تحرم الأصول ولا الفروع كذلك. لماذا؟ لأنها ليست من النساء ولا فروعها كذلك من الربائب. وأما السنة فما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يتبع المرأة حراما، أينكح ابنتها أو يتبع البنت حراما، أينكح أمها؟ فقال لا يحرم الحرام الحلال، يعني إذا أراد أن ينكح فهذا حلال، فهي حرام السابق يحرم هذا الحلال؟ الجواب لا. وقول عليه الصلاة والسلام لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان نكاحا حلالا، إنما يحرم ما كان نكاحا حلالا. أقول إن هذا الحديث لا يثبت عند المحدثين، هذا حديث ضعيف عند أهل الحديث. وأما حرمة ذلك أي حل نكاح بنت الزانية أو أم الزانية، إنما ثبت بمفهوم قول الله عز وجل ونساؤكم اللاتي دخلتم بهن، وقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهذا مذهب الشافعية. وفي هذا يقول الرملي لا الزنا فلا يثبت لها ولا لأحد من أصولها وفروعها حرمة مصاهرة بالزنا الحقيقي. ويقول النووي الزنا لا يثبت المصاهرة، يعني ليس بالزنا تثبت علاقة المصاهرة بين الرجل وبين أسرة المزني بها، فللزاني نكاح الأم المزني بها ونكاح ابنتها، ولأبيه وابنه نكاحهما كذلك. يعني لو أن رجلا زنى بامرأة فأراد ولده هو أن ينكح هذه المرأة فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. لماذا؟ لأنها ليست من نساء الأب، ليست زوجة أبيه، وإنما هي مزني بها من قبل أبيه. والزنا ماء مهدر لا يثبت به الحرمة، وهذا يدل مفهوم المخالفة على ثبوت الحل، وهذا عند الشافعية، هذا عند الشافعية، وهو رأي مرجوح لا راجح، وهو رأي مرجوح وليس راجحا. وأما الراجح مذهب الجمهور وهو التحريم، وقالوا فتثبت حرمة المصاهرة بالزنا واللمس والنظر بدون النكاح، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والنكاح يستعمل في العقد والوطن، يستعمل في العقد والوطن، فلا يخلو إما أن يكون حقيقة لهما على الاشتراك، يعني إما أن يثبت النكاح في العقد وفي الوطئ على الحقيقة، يعني إذا أطلقنا لفظ النكاح هل يقصد به حقيقة العقد، أو هل يقصد به العقد على الحقيقة أو الوطئ على الحقيقة، أو أن لفظ النكاح مشترك لفظي بين العقد وبين إيه؟ وبين الوطئ، أو أنه حقيقة في الوطئ مجاز في العقد أو العكس. بكل قال بعض أهل العلم، وأظن أن هذه المسألة قد ذكرناها في الدرس الأول من هذا الكتاب. فهنا نقول فلا يخلو إما أن يكون العقد حقيقة لهم على الاشتراك، أي على العقد والوطئ، وإما أن يكون حقيقة لأحدهما مجازا للآخر، وكيفما كان يجب القول بتحريمهما جميعا إذ لا تنافي بينهما، كأنه قال عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء عقدا أو وطئا، كأنه سبحانه وتعالى أراد أن يقول ذلك. ولقوله عليه الصلاة والسلام من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها، وهذا حديث ضعيف. وعلى ذلك فالزنا تثبت به حرمة المصاهرة بجميع أنواعها، فلو أن رجلا زنى بامرأة حرمت عليه هذه المرأة، حرمت هذه المرأة على أصول الرجل وفروعه حرمة مؤبدة. ثاني، فلو أن رجلا زنى بامرأة حرمت هذه المرأة على أصول الرجل، أي لا يستطيع أبوه ولا جده ولا جد أبيه ولا جد جده أن يتزوج بهذه المرأة وفروعه كذلك، فلا يجوز لولده ولا لولد ولده أن يتزوج هذه المرأة، كأنها امرأة الرجل تماما، كأنها امرأة الرجل تماما. وفي الحقيقة هذا الأحوط، يعني هذا مذهب الجمهور، تحريم المزن بها على الأصول والفروع، تحريم المزن بها على الأصول والفروع استنباطا من قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وهذا الذي يناسب الأحوط في الفروج، الأحوط في الفروج. هذا بالنسبة للوضع فيما يتعلق بحرمة المصاهرة، بحرمة المصاهرة بجميع أنواعها. وأما المحرمات بسبب النسب فهن كذلك أنواع أربعة. أصول الإنسان، أصول الإنسان، وهن كل من لهن عليه ولادة مباشرة أو غير مباشرة، سواء ابتعدت بدرجة أو أكثر، وسواء أكانت من جهة أمه أم من جهة أبيه، وهن الأم والجدة مهما بعدت درجتها. فلا يجوز للرجل أن يتزوج أمه ولا أن يتزوج جدته لأمه أو لأبيه مهما علت. والدليل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، والأم تطلق على الأم المباشرة، والأم غير المباشرة اللي هي الجدة وجدة الأم وجدة الجدة وغير ذلك. لفظ الأم، كما أن لفظ الأب يطلق على الأب والجد وجد الأب وجد الجد إلى غير ذلك مهما على. فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، قال الإمام الشافعي المقصود بالأمهات أم الرجل الوالدة وأمهاتها، وأمهاتها مهما علون، وأمهات آبائه وإن بعدت الجدات، لأنهن يلزمهن اسم الأمهات، يعني اسم الأم يصدق عليهن، كما انعقد الإجماع على تحريم نكاح الجدات، وسواء كن من قبل الأم أم من قبل الأب. ويستدل على تحريم الجدة أيضا بتحريم العمة والخالة المنصوص عليها في قوله تعالى في هذه الآية أيضا وعماتكم وخالاتكم. فإذا كانت العمة والخالة محرمة فمن باب أولى أن تكون أصلها وهو الجدة. فأم العمة جدة وأم الخالة جدة، فإذا كانت العمة والخالة محرمات فمن باب أولى أن تكون أمهاتهن محرمات من باب قياس الأولى.
فهي أقرب إلى الشخص من عمته وخالته، والعلة في تحريم هؤلاء هي قوة القرابة، قوة القرابة. هذا الأصل الأول فيما يتعلق بالمحرمات بسبب النسب، وهي أصول الإنسان. ثم الثاني فروع الإنسان، فروع الإنسان. في ناس والله ما هم عارفين هذا الكلام، فينا خاصة في بلاد غير المسلمين لا يعرفون المحرمات، لا يعرفون المحرمات. فقد التقيت برجل مسلم في أمريكا قد تزوج عمته وأنجب منها خمسة، ولما تكلمت عن المحرمات في هذه الآية هناك والله صرخ وبكى في المسجد، فقال أنا متزوج عمتي شقيقة والدي، ثم قال أنا لي منها خمسة أولاد، فماذا أفعل؟ هل يجيز لي الرب أن أعيش معها وإن لم أجامعها؟ قلت له لا، لا بد من فراقها فورا. قال هي طالق هي طالق هي طالق. وهذا رجل أجنبي ومع هذا بادر وسارع إلى طلاقها في نفس المجلس. قال والله أنا قرأت القرآن وأختمه في كل شهر مرة، كأني ما قرأت هذه الآية قط، كأني ما قرأتها قط ولا وقفت عليها ولا انتبهت لها. طبعا ده معذور لأنه ليس من أصحاب اللسان العربي، فربما يخفى عليه معظم القرآن الكريم. القسم الأول هن أصول الإنسان، ثم بعد ذلك في القسم الثاني فروع الإنسان، فروع الإنسان. وهن كل من ولد له مباشرة أو ولدنا لأولاده أو أولاد أولاده. وبعبارة أخرى كل أنثى ينتهي إليك نسبها يحرم عليك نكاحها، كل أنثى ينتهي إليك نسبها يحرم عليك نكاحها. فيحرم عليك التزوج بابنتك وابنة ابنك وابنة بنتك، لقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. ولفظ البنات يطلق على البنت المباشرة أي الصلبية التي هي من صلبك أو بنت البنت، كما يحرم عليك كذلك أن تتزوج ببنت الابن، يعني يحرم عليك أن تتزوج ببنت ابنك، ويحرم عليك أن تتزوج ببنت ابنتك، ومن باب أولى يحرم عليك أن تنكح ابنتك، وهذا قياس الأولى. فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فكان الزواج بالبنت الصلبية المباشرة حراما، كما كان الزواج ببنات الأولاد حراما أيضا، لأن لفظ البنت يراد به الفرع من النساء، الفرع من النساء يشملهن جميعا. ويستدل على تحريم بنات الأولاد أيضا بقوله تعالى في نفس الآية وبنات الأخ وبنات الأخت. إذا كان يحرم على الرجل أن يتزوج ببنت أخيه أو ببنت أخته، فمن باب أولى يحرم عليه أن يتزوج ببنت بنته وبنت ابنه. فإذا كان الزواج بهاتين حراما كان الزواج ببنات الأولاد حراما من باب أولى، لأنهن أقرب قرابة، وقد أجمع الفقهاء على هذا النوع من التحريم، على هذا النوع من التحريم. ويتبادر إلى ذهني هنا سؤال، وهو إذا زنى رجل بامرأة، إذا زنى رجل بامرأة فأنجبت بنتا، فهل يجوز له التزوج بهذه البنت؟ إذا زنى رجل بامرأة فأنجبت بنتا فهل يجوز له أن يتزوج بهذه البنت؟ أنا لا أقصد أمها، أقصد نتاج هذا الزنا. فهل للرجل أن يتزوج هذه البنت من أثر زناه بأمها؟ اختلف الفقهاء على مذاهب. الأول يجوز، قالوا بجواز أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا، هذا أمر شديد جدا على النفس، لكن هذا العلم أو بعض أهل العلم قالوا بجواز ذلك. قالوا يجوز للأب زواج ابنته من الزنا لأنها أجنبية عنه شرعا. العلة هو لأنها في الحقيقة ليست بنتا له، لأن البنت تطلق على نتاج المدخول بها دخولا شرعيا صحيحا، أما هذه بنت زنا، بنت سفاح لا بنت نكاح، فتنسب لأمها، تنسب للفراش ولا تنسب للرجل، لأنها ليست بنته الشرعية، ولذلك يجوز لها باعتبارها أجنبية عنه. هذا الماء الذي تكون منه هذا الجسم وهذه البنت ليس ماء شرعيا، ماء مهدر لا قيمة له ولا احترام له ولا وزن له في الشرع. ولذلك إذا زنى رجل بامرأة فأنجبت بنتا فيجوز على المذهب الأول لأهل العلم أن يتزوج الرجل بهذه البنت من الزنا لأنها أجنبية عنه شرعا، سواء أكان الزنا أكان المزني بها مطاوعة له أم لا، يعني سواء كانت راضية بالزنا أم أنه حملها وأكرهها على ذلك، وسواء تحقق أنها من مائه أم لا. يعني ربما تكون هذه المرأة زانية أو باغية بطبيعتها، فهو غير متأكد إذا كانت هذه البنت منه أو من غيره، فسواء هذا أو ذاك يثبت له على المذهب الأول حل الزواج بهذه البنت التي هي من أثر الزنا. ووجهة نظر أصحاب هذا القول أن العلاقة غير الشرعية لا احترام لها، فلا يترتب عليها آثار تحريم، لا يترتب عليها آثار التحريم، لأن الحرام لا يحرم الحلال، وإذا أراد أن ينكحها فالنكاح حلال، فالحرام الأول وهو ماء الزنا لا يحرم الماء الثاني وهو الماء الذي أراد الرجل أن يضعه بنكاح صحيح ووطئ صحيح، وبالتالي فلا أثر للزنا في تحريم المزني بها ولا في تحريم أصولها وفروعها. ومن فروعها ابنتها من الزنا، فإن هذا الماء لا يحرم المرأة ولا أصولها ولا فروعها. وإذا كان من المتفق عليه أن البنت غير الشرعية لا ترث، فكذلك عدم تحريمها في النكاح حتى لا تتبعض الأحكام، يعني لا نقول بعض الأحكام حلال وبعضها حرام بغير حجة بينة. هذا قول أصحاب المذهب الأول فيما إذا زنى رجل بامرأة فأنجبت بنتا هل يجوز له أن يتزوج بهذه البنت أو بأمها أو أصولها أو فروعها؟ فالمذهب الأول على جواز ذلك لأن هذه العلاقة غير شرعية، فلا احترام لها في ميزان الشرع. المذهب الثاني لا يجوز للأب أن يتزوج بنته من الزنا، لا يجوز للأب أن يتزوج بنته من الزنا، بل يحرم عليه ذلك مطلقا للاحتياط. يبقى العلة إيه؟ أن ذلك يحرم عليه من باب التحفظ والاحتياط، من باب التحفظ والاحتياط، لأن المزني لأن الزنا سبب للولد، يعني البنت دي، ما هو الولد يطلق على الولد والبنت، الولد يطلق على الذكر والأنثى، فهذا الماء أي ماء الزنا كان سببا في هذا النتاج وفي هذه البنت، فيتعلق به التحريم قياسا على الوضع، قياسا على الوضع. وإن كان هذا قياس بعيد، لماذا؟ لأن المقيس والمقيس عليه والمقيس عليه لابد أن يتفقان في جميع الوجوه والجوانب. والقياس هنا قياس مع الفارق، لأن الوطأ حلال وأن الزنا حرام، فلا يجوز قياس الحرام على الحلال. هذا بالنسبة للمذهب الثاني أنه يقول بعدم الزواج وبتحريمه قياسا على الوطئ من باب الاحتياط. من باب مين؟ الاحتياط. الدرس النهاردة صعب شوية، صعب شوية. طيب المذهب الثالث القول الثالث أن بنت الزنا تحرم على أبيها إن تحقق أنها من مائه وإلا كره له نكاحها. يعني قالوا بالحرمة والكراهة، إذا أيقن أن هذه البنت من مائه وأن هذه المرأة لم تزن إلا معه فإن الزواج من ابنته نتاج الزنا حرام، نتاج الزنا حرام. وإن شك في ذلك فلربما يكون هذا النتاج من مائه أو من ماء غيره فيكره له أن يتزوج بها من باب الاحتياط. يقول الشيرازي الشافعي وإن زنى رجل بامرأة فأتت منه بابنة فقد قال الشافعي رحمه الله أكره أن يتزوجها، أكره أن يتزوجها، فإن تزوجها لم أفسخ، فإن تزوجها لا أحكم بفسخ النكاح بينهما، ولكنه صحيح مع الكراهة، صحيح مع الكراهة. هذا إذا شك أنها من مائه أو من غير مائه. أما إذا أيقن أنها من مائه فيحرم عليه أن يتزوج بها. قال فمن أصحابنا من قال كره خوفا من أن تكون منه، فعلى هذا إن علم قطعا أنها منه بأن أخبره النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حياته، في حياته وفي زمانه لم تحل له. فعلى هذا ومنهم من قال إنما كره ليخرج من الخلاف، لأن أبا حنيفة يحرمها قولا واحدا، فعلى هذا لو تحقق أنها منه لم تحرم، وهو الصحيح لأنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت نسب، فلم يتعلق بها التحريم كالولادة لما دون ستة أشهر وقت الزنا. أنا عايز أقول إن المرء يعلم إزاي إن الست دي أو البنت بنت الزنا ليست ابنته، ليست ابنته. إذا ولدت المزني بها قبل ستة أشهر من تاريخ الزنا يقول خلاص دي مش بنتي، هذه ليست ابنتي، لأن الأصل في أقل الحمل سبعة أشهر، فهذه ولدت قبل مرور سبعة أشهر، فيغلب على الظن إن لم يكن يقينا أنها ابنة غيره، ابنة غيره. قال ففي هذه الحالة يجوز له أن يتزوجها بلا خلاف بين أهل العلم، لأنها ليست بنتا له يقينا. وهناك مسألة أخرى وهي المنفية بلعان. المذهب الراجح التحريم، المذهب الراجح التحريم من باب الاحتياط، المذهب الراجح التحريم من باب الاحتياط. طبعا كثير من الناس يحتاجون هذه المسألة في هذا الزمان لعموم الزنا وانتشاره، أعاذنا الله وإياكم منه. هناك مسألة ثانية فيما يتعلق بفروع الإنسان من جهة النسب، وهي المنفية بلعان. يعني رجل اتهم امرأته بأن هذه الوليدة ليست بنتا له. قال الزوجة انت جبت ده منين؟ البنت دي منين؟ تقول ده بنتك. تقول لها لا ليست ابنتي. شوفي بقى انت جايبها منين. سيلاعنها امام القاضي. ومعلوم ان الزوجة التي لاعنت زوجها وزوجها لاعنها بينهما فسخ وفراق لا يعودان الى بعضهما قط. فهذه المرأة المنفية بلعان بسبب اتهام زوجها لها. لو انها انجبت بنتا للبنت محل النزاع، فهل يجوز لهذا الرجل ان يتزوج هذه البنت؟ ما هو خلاص ومتبرأ منها وقال لا دي مش بنتي، هذه ليست ابنتي وانا الاعنك على ذلك. فاذا لاعنها وفارقها فهل يحل لهذا الرجل ان يتزوج بهذه البنت التي بسببها لاعن امها؟ هل يجوز له ذلك؟ ما تقعدش بقى تودي لي رقبتك شمال ويمين. قول اختلف الفقهاء وخلاص. اختلف اصحاب الشافعي في ذلك على وجهين. الاول انها تحرم على نافيها. خلي بالك ما قالش على ابيها، ما هو في الحاله دي مش ابوها بقى، ما هو انتفى منها ولم ينسبها الى نفسه. انها تحرم على نافيها ولو لم يدخل بامها، لانها لا تنتفي منه قطعا بدليل لحوقها به لو كذب نفسه. يعني لو هو ايه لاعن المرأة، لو لاعن المرأة ونفى هذه البنت عن نسبه، ثم قال له معلش يا سيدنا القاضي انا والله اذا انا كنت مزاجي حلو شوية وكنت جدع، عارفين يعني كنت جدع؟ يعني كان شارب، خدت بالك؟ وانا طلعت كذاب وابن 60 في 70 والبنت اللي فعلا بنتي هنا كذب نفسه ولا لا؟ فالبنت لا تنتفي منه مطلقا، لماذا؟ لانه لو كذب نفسه لوجب نسبة البنت ايه اليه، ولانها ربيبة في المدخول بها. يعني هي من جهة اخرى هي نتاج امرأة، وهذه المرأة تحتي فتعد اذا كانت المرأة زنت في هذه البنت، فهذه البنت علت او نزلت انما هي ربيبة في حجري قال وتتعدى حرمتها الى سائر محارمه. يقول الشرقاوي من الشافعية والمراد بالبنت ولو احتمالا كالمنفية بلعان يعني عايز يقول ان لفظ البنت يطلق على مين؟ على المنفية بلعان من باب الاحتمال. يعني صح ممكن تكون المرأة دي زنت صح، لكن ليس الزنا هو سبب تكوين هذه البنت الوليدة. يعني عايز اقول ان الذي ينفي البنت عن نسبه ويلاعن امرأته في احتمال صدقه، وفي احتمال ايه؟ واذا تطرق الاحتمال بطل ايه؟ الاستدلال برضه. فهنا قال ان البنت تطلق عليها اي على المنفية بالعام من باب ايه؟ الاحتمال، يعني الاحتمال ان تكون ابنته، ولذلك لابد من التحريم فهي كالبنت في سائر الاحكام على المعتمد في المذهب الشافعي. المذهب الثاني عند الشافعي انها لا تحرم عليه بل يجوز للملاعن نكاحها لانها منفية عنه، فهي كالبنت من الزنا. وده المسألة اللي احنا اتكلمنا عنها آنفا. ولكن الراجح في مذهب الشافعية تحريم البنت البنت المنفية بلعان من باب احتمال ان تكون هي ايه ابنته. احتمال ان تكون هي ابنته. طيب احنا الان لما تكلمنا عن المحرمات بسبب النسب قلنا اصول الانسان وفروع مين؟ وفروع الانسان. وتكلمنا عن المسألتين اللتان اعترضتا فروع الانسان. طيب القسم الثالث، القسم الثالث من المحرمات بسبب النسب، فروع الابوين مهما امتد حبل النسب. فروع الابوين، فروع الابوين هم مين يعني؟ ها؟ فروع الابوين هم مين؟ ايوه اللي هم الاخوات، اي كل من ولدها ابواك او احدهما فهن الاخت مطلقا، فلا يجوز لرجل ان يتزوج اخته شقيقة او لاب او لام. وبنت الاخت وبنت الاخ وبنات اولادهن، وان سفلن، لان لفظ الاخوات يشملهن جميعا. والدليل على التحريم قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم، واخواتكم، وهذا الشاهد. الفرع او القسم الرابع وهو الفروع المباشرة للاجداد والجدات. الفروع المباشرة، وليه بنقول المباشرة ما بنقولش الفروع وان نزل؟ طب الفروع المباشرة للجدات اللي هي ايه؟ العمة والخالة، العمة والخالة. ما قلناش الفروع وان نزلنا، لا، ده الحرمة تثبت عند الفروع المباشرة فقط، يعني العمة، العمة والخالة، مش هنقول بقى العمة وبنتها او الخالة وبنتها، لان بنت الخالة وبنت العمة حلال ولا حرام؟ حلال، مش كده برضو؟ حلال. اما العمة والخالة فهذه فروع الابوين، فروع الجدات والاجداد المباشرين. يعني نتوقف عند الدرجة الثانية، اذا كانت الدرجة الاولى الجد والجدة يبقى الدرجة الثانية العم والايه؟ العمة والخالة. يبقى التحريم يقف كما انه يقف عند الجدات فكذلك يقف عند العمات وايه؟ والخالات. فيحرم على الشخص التزوج بعمته وخالته سواء كانت شقيقة او لاب، يعني عمته لابوه، او عمه او خالته لامه، او لام، كما يحرم عليه التزوج بعمة احد اصوله، يعني عمة ابيك او خالة امك او خالة ابيك او عمة امك، لا يجوز لك ان تتزوج ايه؟ بهن. فكذلك تحريم هؤلاء ثابت بقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم، ولا يدخل في التحريم بنات هؤلاء لعدم شمول النص لهن، فيحل للرجل ان يتزوج ببنت عمته وبنت خالته كما يحل له الزواج ببنت عمه وبنت خاله. إذن ما هي حكمة تحريم هذه الأنواع الأربعة؟ إيه الحكمة بقى؟ إحنا قلنا الحكمة هناك إيه؟ قلنا الحكمة في التحريم بالمصاهرة، ها؟ تجديد الأواصر وقوة القرابة، صح؟ تجديد الأواصر هي الروابط الأسرية بين الأسرتين وقوة القرابة بينهم. طيب ما هي حكمة تحريم المحرمات بالنسب؟ الحكمة أن هؤلاء القريبات هن أو هي قوة قرابتهن من باب أولى، الموجبة للتوقير والاحترام، لأن عمتك في منزلة عمتك وخالتك في منزلة أمك، أو عمتك في منزلة أمك وخالتك في منزلة أمك، يعني الخالة أم، الخالة أم، وكذلك العمة، فلها من التبجيل والاحترام والتوقير ما ليس لغيرها، ما ليس لغيرها. نعم أخت امرأتي، أخت امرأتي لها احترام ومنزلة عندي باعتبار المصاهرة والقرابة المتينة والرابطة القوية التي بيننا، لكن ليس احترام اخت امرأتي كاحترام عمتي وخالتي، لان هذه لها من الاحترام والتبجيل والتوقير ما يزيد على أقربائي زوجتي بالنسبة لي. فلهن المنزلة الخاصة التي لا تتفق مع الزواج بهن. فالإنسان جزء من أمه، تكون في رحمها وتغذى من أجزائها، وبنت الشخص قطعة منه، والأخ وأخته فرعان انحدر من أصل واحد وارتبط أشد الارتباط في المنبت، وصلة الإنسان بعمته وخالته كصلته بأبيه وأمه. وإذا كانت العلاقة بين الزوجين تقتضي التمتع الجنسي، لكل واحد منهما بالآخر، فهذا يؤدي إلى رفع الاحتشام والوقار. والأصل أن الجدة والعمة والخالة والأم وغير ذلك لها من التوقير والتبجيل والاحترام الشيء الكثير الذي يتنافى مع استمتاع الفروع والأصول بهن. لأن الرجل إذا استمتع بامرأته رفعت الكلفة من بينهما ورفع الاحتشام من بينهما. يعني المرأة تفضل تقول للأجنبي يا سعادة البيه وسعادة الباشا وسعادة ما عرفش مين وبتاع، وساعة ما تتجوزه يا سعيد يا إبراهيم يا زيد قدام الناس كلها، احنا كنا بنزور يعني شيخ من المشايخ، يعني رجل كبير جدا يدعى الإمام، على اعتبار يعني إمام أهل السنة، وهو من رؤساء الجمعية الشرعية. فلما كنا بنروح نزوره كنا نخبط على الباب، الحاجة ترد علينا والله الإمام موجود، تقول اه موجود، وبعدين تقول له ايه كلم يا سي إمام، بتبكته وبتتريق عليه وبتاع، لكن احنا ما نقدرش نتريق عليه على الرجل، هي لها ان تمازحه. لماذا؟ لرفع الاحتشام والكلفة بينهما، وهذا امر جائز بين الزوجين. خدت اتكلم يا سي إمام، خد التليفون يا سي إمام، فلان اتصل يا سي، وهكذا. فهذا لها جائز، اما لنا فغير جائز. فهل يجوز للبنت اي بنت ذلك الامام انها تقول لابوها اتفضل يا سي إمام او كلم يا سي إمام؟ لا يجوز، لان هذا من سوء الادب، صح؟ انما هو بين الزوجين مقبول من باب الملاطفة والمداعبة. ماشي الحال؟ ومرة رحنا قالت الإمام مش قادر يمشي، يعني الإمام مش قادر يعني يتحرك، وما عدا برضو الإمام. وإذا كانت العلاقة بين الزوجين تقتضي التمتع الجنسي، فهذا يؤدي إلى رفع الاحتشام والوقار، كما أن نكاح هؤلاء يفضي إلى قطيعة الرحم، خاصة عند إيه؟ عند وقوع الخلاف. وانتم عارفين الحياة الزوجية لا تخلو من المشاغبات، ها؟ فإذا تزوج الرجل عمته أو خالته، شو بقى المفسدة اللي ممكن تحصل فيه؟ ولذلك أهل العلم أو جمهور الفقهاء قديما وحديثا ينصحون بالزواج من غير القريبات، من غير مين؟ القريبات، يعني حتى بنت العم وبنت الخال، وإن كان الزواج بهن جائز، ها؟ الا انه عند جمهور الفقهاء غير مستحب. اللي قال لك لانه لو وقع خلاف بين الاثنين، وان كانت الزوجة غلطانة وغلطها في عين ابوها وعين امها قد جذع النخلة، بس برضو لابد انها تحصل قاطعة كبيرة جدا في الاسرة، مش هيبقى مجرد طلاق، لا، ده لابد ان تشمل، هذا الطلاق قطيعة الاسرة باسرها، تتجوز بنت عمتك وتطلعها ليه؟ يعني انت ابن مين يعني؟ وانت احسن من مين؟ يا اخي ما الناس كلها تغلط، يبقى غلطها لا يحتمل وسيئة الخلق، ويمكن يكون فيه ذنب واثم من حبسها والبقاء عليها. لكن برضو لو طلقتها، لا امك تزور امه ولا امها تزور عمتك، ولا يبقى قطيعة شاملة للأسرة، ويمكن البلد، كلها لو كانت أسرة واحدة تنقسم ايه؟ فريقين، ولو امك انت علمت ان عمتك ولا خالتك راحت ضارتهم، تبقى برضو قطيعة، لان اللي ما يكونش معايا لازم يكون عليا. فتبقى هكذا منطق الناس وفهم الناس. ولذلك فعلا الزواج بالأجنبيات أيسر عند الخلاف أيسر، كل ما فيها شوية زعل كده في الأول وساعة، وبعدين الأمور بعد كده إيه بتصفى، البنت بتتجوز وانت بتتجوز، وبعدين الأولاد إيه بيربطوا البتين ببعض، يعني بقدر من الرباط أو بقدر من الود يسير والأمور بتخف. وإذا كانت هناك خلافات فبتبقى خلافات على قدر ضيق جدا ومحدود، ليست هذه دعوة لنبذ الزواج من القريبات، فإن القريبات لو كن تقيات محسنات عفيفات طاهرات فلا شك أن هذا النعيم كله. كما أن الزواج يؤدي إلى توطيد العلاقات بين الأسر وتعاونها في مواجهة أعباء الحياة، وهذه الحكمة من تحريم النكاح من المحرمات بسبب النسب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.